بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام على محمد وأهل بيته الطيبين الطاهرين. اللهم صل على محمد وآل محمد وعجل فرجهم. كان الكلام في التورية، قلنا أن التورية تعرف بأنها هي إطلاق لفظ له معنى قريب وله معنى بعيد، وإرادة المعنى البعيد عن الأذهان، عن ذهن المخاطب بها بقرينة خفية.
السلام
عليكم. السلام ورحمة الله. وإنما قيدت القرينة بأن تكون خفية، لأنها إذا كانت واضحة لا تعين المعنى القريب، فلا بد أن تكون القرينة خفية على المعنى البعيد حتى يبقى مجال لاحتمال إرادة المعنى القريب. أيضا المعنى القريب لقربه له قوة، المعنى البعيد لبعده له ضعف، فلا يقوى أمام المعنى القريب لأنه بعيد عن الأذهان. ولكن إذا جاءت معه قرينة خفية ساعدته ليقابل المعنى القريب صار أقوى من المعنى القريب. أما إذا جاءت معه قرينة واضحة نفى احتمال المعنى القريب رأسا، صار 100% أكيد المعنى البعيد هو المراد. فتقييد القرينة بكونها خفية من هذه الجهة حتى يبقى هذا الإيهام، هذا الاحتمال، احتمال القريب والبعيد في الكلام. وهذا هي الناحية الجمالية في التورية، أنك تحتمل الوجهين ولكن البعيد هو الذي تساعده القرينة الخفية. وهذا الذي نقول إطلاق اللفظ وإرادة المعنى البعيد دون القريب، سواء كان البعيد مثلا مجازا والقريب حقيقة، أو ما البعيد كناية والقريب تصريحا، أو كان كلاهما حقيقتان أو كان كلاهما مجازان، بغض النظر عن هذا، المدار على القرب والبعد ليس بما أنه مجاز فهو بعيد، بما أنه حقيقة فهو قريب، لا، المدار في الفهم العرفي، على الفهم العرفي. قد يكون لللفظ هناك حقيقتان ولكن العرف في هذا السياق، في سياق الكلام، يفهم المعنى الأول أقرب إلى ذهنه من المعنى الثاني، ولو يحتمل المعنى الثاني ولكن المعنى الأول أقرب إلى ذهنه، بغض النظر عن الحقيقة والمجاز والكناية وما شابه ذلك. قد يكون في كل نوع من هذه الأنواع التورية قد تقع بين الحقيقة والمجاز، قد تقع بين التصريح والكناية، وقد تقع بين حقيقتين أو مجازين أو كنايتين إلى آخره. المهم أن هذا الإيهام، هذا الاحتمال يكون موجود، يقصد ويتعمد المتكلم أن يأتي بكلام له احتمالان، احتمال قريب واحتمال بعيد تساعده القرينة الخفية. هذا بيان التورية. ولذا قال تسمى الإيهام أيضا، وهي أن يطلق لفظ له معنيان قريب وبعيد، ويراد البعيد اعتمادا على قرينة خفية، لأننا نعتمد على القرينة الخفية فنريد البعيد. وهي ضربان، الأولى مجردة، وهي التي لا تجامع شيئا مما يلائم المعنى القريب، هذه نسميها مجردة. يعني بعدما كان لنا معنيان قريب وبعيد، والبعيد قلنا ما الذي يعضده، ما الذي يساعده؟ قرينة خفية تأتي وتساعد المعنى البعيد، والقريب ما له شيء، ما له مساعد، هو لقربه قوي. إذا جاء وساعده شيء، هذا القريب إذا جاء معه من شيء من المعاني الملائمة له مما تؤيده، فهذا صار شنو؟ صارت التورية تورية مرشحة. وأما إذا لا هذا كان مجرد مسكين ما عنده أحد يساعده، عنده معنى قريب مجرد وعندنا معنى بعيد يعاضده، شنو تعاضده؟ قرينة خفية. في هذه الحالة نسمي التورية مجردة. فالتورية إما مجردة وإما مرشحة، ولذا قال مجردة وهي التورية التي لا تجامع شيئا مما يلائم المعنى القريب. مثال، إيب لنا مثال اللي مجرد ما المعنى القريب فيها ليس له مساعد ومعاضد. الرحمن على العرش استوى، الرحمن على العرش استوى. يقول التعبير بالاستواء، هذه الكلمة، كلمة الاستواء لها معنيان بغض النظر أن كلاهما حقيقتان أو أحدهما مجاز، بغض النظر يقول يفهم من هذا معنيان. معنى قريب، استوى على الشيء يعني جلس عليه، الاستواء الحسي الخارجي. ومعنى بعيد هو الاستيلاء شنو؟ التحكم ووجود القوة للشخص على شيء، هذا ما يسمونه استواء. استواء يعني استولى عليه، وهذا وارد في كلمات العرب، استواء بمعنى الحكومة والقدرة والاستيلاء. فكلمة استواء لها معنيان، معنى قريب هو الاستواء الحسي، الاستقرار الحسي. معنى بعيد القوة والمكنة والاستيلاء غير الحسي. تفضل. عليكم السلام. والقريب إلى الذهن حينما نقول هذا استوى على الطاولة، ما أدري هذاك استوى على الأرض. القريب من هذه اللفظة، المعنى القريب من لفظ استواء هو الاستواء والاستقرار الحسي، لا المعنوي، لا بمعنى المكنة والقوة والقدرة.
ليش هذا قريب؟
هذا عند العرب قريب، استوى الشيء. أنا أقول مثلا إناء الماء استوى، عادة نستعمل هكذا، قل ما نستعمل نقول مثلا زيد استوى على البلد الكذائي. يعني شنو استوى على البلد الكذائي؟ نقول تمكن من البلد، ما أدري ملك ذاك البلد وإلى آخره، ما نقول استوى على البلد ولو موجود في كلام العرب، ولكن بعيد قليل الاستعمال.
الضابط أنه قليل الاستعمال،
إما لقلة الاستعمال، إما لأنه مثلا مجاز في مقابل الحقيقة، أيا كان سبب البعد نفهم بالوجدان أنه بعيد. بعض الأحيان يكون بعيد لأن المعنى هذا كناية وهذا المعنى تصريح، معنى الصريح، فالكناية أبعد من الصراحة، أو هذاك مجاز وهذا حقيقة والحقيقة أبعد من المجاز. وبعض الأحيان لا حقيقتان ولكن أحدهما مثلا أقل استعمالا فأبعد من الأذهان العرفية. جيد. فكلمة استوى لها معنيان، معنى الاستقرار الحسي ومعنى الاستيلاء المعنوي غير الحسي. والمراد في هذه الآية شنو؟ أي معنى؟ الاستيلاء، القوة والمكنة والتمكن من الشيء. الرحمن على العرش استوى يعني الرحمن استولى، بمعنى الاستيلاء لا بمعنى الاستقرار. بقرينة خفية، شنو القرينة الخفية؟ سواء كانت لفظية أو لم تكن لفظية ماكو فرق، المهم أنها تكون قرينة. القرينة الخفية في المقام أنه من وين تفضل أن يكون أو تختار معنى الاستيلاء ولا تختار معنى الاستقرار؟ ليش؟ شو اللي يخليك تروح الطريق البعيد؟ إيه نعم، الاستقرار الحسي متوقف على الجسمية والله ليس بجسم، ولكن هذه قرينة عدم كون الله جسمان قرينة مرتبطة ببعض المسائل العقدية يمكن عامة الناس ما يفهمون هالأمور. يوم اللي يشوف الرحمن على العرش استوى يحمل على معناه الحقيقي اللي فارغ ذهنه عن أن الله جسم ولا مو جسم إلى آخره، يحمل يقول استقر الله على عرشه. فهناك قرينة خفية وهي عدم كون الله جسما وكون الاستقرار متوقفا على كون الشيء جسما، إرادة معنى الاستقرار متوقف على كونه جسما. فبهذه القرينة نفهم أن المعنى القريب ليس مرادا وهو الاستقرار الحسي، بل المراد المعنى البعيد وهو الاستيلاء غير الحسي. هذا صار تورية. انزين، هذه خطوة أولى. عندنا خطوة ثانية لازم نثبت أن هذه التورية تورية مجردة ليس فيها ما يلائم المعنى القريب وهو المعنى شنو؟ بمعنى الاستقرار. يقول أن هذا الكلام مجرد عن أي قرينة، مثلا ما قال الرحمن مثلا تربع واستوى على عرشه مثلا، ما ياب لفظة تناسب الاستقرار الحسي كمثلا تربع مثلا، ما أدري، أو ما أدري جلس واستوى على العرش، ما جاء بكلمة تساعد تساند المعنى القريب، فتكون التورية مجردة. إذا كانت الآية مشتملة على كلمة تساعد المعنى القريب كجلسة كتربعة مثلا من هالألفاظ اللي تساعد المعنى القريب وهو الاستقرار الحسي، قلنا أن التورية شنو؟ مرشحة. ولكن هذه التورية ليست مرشحة بل هي مجردة. لا، في كلمة تساعد المعنى القريب ولكن المجموع إلى الآن يعين القريب يعين البعيد. يعني عندنا في التورية المجردة عندنا ثلاث أركان: معنى قريب، معنى بعيد، قرينة خفية تساعد المعنى البعيد. في المرشح عندنا أربع أركان: قريب، بعيد، قرينة خفية تساعد البعيد، وشيء يلائم القريب. فكل واحد عنده شيء يساعده، ولكن إلى الآن المتعين هو البعيد. القرينة التي تساعد البعيد أقوى من الشيء الذي يتلائم مع القريب، فإلى الآن المتعين هو البعيد. غاية الأمر أن هذا القريب هم عنده شيء مستانس فيه، عنده شيء يساعده، ولكن هذه المساعدة ما تخلي المعنى يتغير، المعنى إلى الآن هو المعنى البعيد. وبعضهم استشكل في هذا المثال، والإشكال لعله خطر في أذهانكم، يعني إشكال واضح، وهو أن نفس كلمة عرش تساعد المعنى القريب. عرش، استوى على العرش، العرش يعني السرير، فمو لازم إلا يقول مثلا جلس أو تربع أو مثلا ما شابه، نفس ذكر العرش يناسب المعنى القريب. فبغض النظر الحين عن كلمة العرش تكون التورية مجردة، وإلا هذه تكون مرشحة، لأن المعنى القريب وهو الاستقرار الحسي له معنى يلائمه، له مفردة في الكلام تتلائم معه، وهي مفردة العرش حيث تتلائم مع الحسي لا مع المعنوي. نعم، إذا حملنا العرش على القدرة وكما في التفاسير مثلا على معناه غير الحقيقي، حينما حينئذ لا يكون مساعدا، ولكن كلامنا الحين نحن والألفاظ يعني بغض النظر عن تأويلها ومعانيها المجازية وما شابه، نحن ولفظ العرش هذا اللفظ يساعد المعنى القريب وهو الاستقرار الحسي. فالمثال الحين شوي محل إشكال. والثانية الصورة الثانية مرشحة وهي التي تجامع شيئا مما يلائم المعنى القريب نحو السماء بنيناها بأيد، والسماء بنيناها بأيد. وين التورية أولا ولما التورية مرشحة ثانية؟ منو يشرح لنا أو شيء يبين لنا التورية؟
تورية إرادة المعنى البعيد
يبين لنا وين التورية. إيه أدري شنو معنى التورية، أقول وين التورية في الآية والسماء بنيناها بأيد، وين التورية؟
بأيد،
نعم أيد يعني أيدي جمع يد، هذه الجارية
لها معنى قريب ولها معنى بعيد وهو القدرة، وهنا قصد فيها الشسم.
نعم القريب هي الجارحة هي العضو هذا
الإيدي.
والبعيد هو شنو القدرة. خب وأراد المعنى البعيد، شنو القرينة الخفية على المعنى البعيد؟ المعنى البعيد يحتاج إلى قرينة خفية. شلون؟
نفس الكلام
أن الله ليس له يد وليس بجسم وإلى آخرة، فهذه قرينة خفية تعين لنا المعنى البعيد وهي القدرة. خب الحين ليش مرشحة؟ نعم ذكر البنيان يتلائم
مع المعنى القريب
مع المعنى القريب وهي الجارحة بنيناها بأيد، كأنه يضع اللبنة على اللبنة ويبني البناء. فذكر كلمة بنينا ما قال مثلا خلقنا السماء بأيد، قال بنينا. البنيان يتلائم مع المعنى القريب وهي الجارحة، فالتورية مرشحة. أراد بالأيدي معناه البعيد وهو القدرة، وقد قرن بها ما يلائم المعنى القريب الذي هو الجارحة المخصوصة، وهو قوله بنيناها، إذ البناء يلائم اليد نقطة
أي الجارحة
يعني. نعم يلائم اليد الجارحة مو القدرة نقطة. انتهى الكلام. هذان مثالان لشنو للتورية، مثال المرشحة ومثال للمجردة. بعد ذلك قال هذا الذي نحن حملنا عليه المثالين، من المثال الأول الرحمن على العرش استوى، أو المثال الثاني والسماء بنيناها بأيد، يقول هذا مبني على ما اشتهر بين أهل الظاهر من المفسرين. أهل الظاهر يعني أهل الجماعة اللي يأخذون بظواهر الكلام مباشرة، اللي يظهر لهم من الكلمة يحملون الكلمة على ذلك. قل هذا الكلام الذي قلناه أنه لا بد من أن نحمل اليد على الجارحة، ولا بد أن نحمل الاستواء على الاستيلاء، هذا كلام أهل الظاهر. يوم اللي يفسرون هذه طريقتهم، يفسرون اللي يقدرون، اللي يشوفونه ظاهر للكلام يفسرون، إذا واجهوا مشكلة طقوا بالطوفة على تعبيرنا، نفس إثبات اليد لله أو إثبات الاستواء لله، هذه الكلمة اللي فيها مشكلة يغيرونها، يقولون هذه مجاز مثلا ويكملون الطريق. فهذه طريقة أهل الظاهر. يقول هذه النظرة أن تمشي 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 كل الكلمات تحملها على معانيها، تحط إيدك على الكلمة اللي فيها مشكلة تحملها على المعنى المجازي وتمشي هكذا، اللي صار يعني الكلمات نحملها على ظواهرها، ننظر إلى المفردات، يعني ننظر إلى المفردات ما ننظر إلى كل الكلام. هذه طريقة أهل الظاهر، كأنهم جهاز كمبيوتر تعطيه كلمة كلمة يعطيك معاني، كلمة واحدة يواجه مشكلة يعطيك المعنى المجازي ويمشي. يقول هذه الطريقة طريقة أهل الظاهر وإحنا مشينا على الطريقة، ولكن الصحيح التحقيق خلاف ذلك. التحقيق الطريقة الصحيحة في تفسير الآيات وفهم كلام العرب بشكل عام هو أن تنظر إلى جميع الجملة، تنظر إلى السياق، مو تنظر إلى المفردات، تنظر إلى الكلمات واحدة واحدة وتفسرها بمعانيها، واللي ما قدرت تفسرها بمعانيها تفسرها بالمعنى المجازي وتطوف، لا، انظر إلى الكلام، انظر إلى السياق، انظر إلى الجملة بتمامها. فإذا نظرنا إلى هذه هاتين الآيتين الرحمن على العرش استوى، بغض النظر عن كلمة استوى، ونظرنا إلى الآية الثانية والسماء بنيناها بأيد، بغض النظر عن خصوص مفردة أيد، لا، انظر إلى تمام الآية، وإلا فالتحقيق أن هذا تمثيل. تمثيل يعني شنو؟ مروي أنا قبل كم درس التمثيل، وهو المجاز المركب اللي نسميه تمثيل، أو الاستعارة في الجمل، الاستعارة التمثيلية سميناها. شنو يعني الاستعارة التمثيلية؟ يعني إطلاق الجملة وإرادة معنى مشابه لها. كأكثر الأمثال مثلا نقول ما أدري الصيف ضيعت اللبن مثلا، هذه الجملة حينما تطلق الصيف ضيعت اللبن لا يراد به أن هذا اللي خاطبه بهذه الجملة في الصيف هو أنثى، أولا ضيعت اللبن بالكسر، ثانيا أن كان عنده لبن وكان في الصيف ضيع هذا اللبن وإلى آخره، ما أقصد هذا. أريد أن أقول أن حالتك أنت التي أنت الذي طوفت الفرص ولم تغتنمها كحالة المرأة التي ضيعت اللبن في الصيف وضيعت الفرصة ولم تغتنمها. فهناك مشابهة في الاستعارة التمثيلية، هذا اللي بينا، أنك تأتي بجملة وتريد الجملة المشابهة لها، يعني أنت ضيعت الفرص ولكن أعبر شنو؟ الصيف ضيعت اللبن. فهذه الاستعارة التمثيلية، الاستعارة التي هي استعارة لأن العلاقة علاقة المشابهة. ليش تمثيلية؟ لأنها واقعة في الجمل لا في المفردات، في المركبات، مجاز المركب. لا تنسون المطالب، شكلكم ناسين الاستعارة التمثيلية شنو. يقول هذه الجملة التي هذه الآية، الآيتان كلتاهما من باب الاستعارة التمثيلية، حينما يعبر الرحمن على العرش استوى، يقول شايف هذه الجملة استوى على العرش، نظير هذا واقع لله، نظير هذه الجملة شبيهها، بين ما أريده المعنى المراد وبين المعنى الذي أنا استعملت ألفاظه، شنو علاقة، شنو علاقة المشابهة. فهذه جملة وأريد معنى شبيها بهذه بمعنى هذه الجملة، كما نطلق الأسد ونريد شخصا مشابها للأسد في الشجاعة، كذلك في المركبات نطلق جملة كاملة ونريد معنى شبيها بمعنى الجملة. فالمراد على العرش استوى أيضا شبيه هذه الجملة، شبيه معنى هذه الجملة. كذلك والسماء بنيناها بأيد، يقول حالتنا حينما خلقنا السماء كالشخص الذي يبني بيده، كالشخص هذا نظير ذاك، شبيه ذاك. فالتحقيق أن هذا تمثيل وتصوير لعظمته وتوقيف، يعني إطلاع تجعل الشخص واقفا على هذا، توقيف على كنه جلاله، يبي يصور لك عظمة الله وجلال الله، يشبه بشيء محسوس عندك. يقول شايف الشخص حينما يبني، الله حينما خلق السماء كان له هيئة شبيهة بهذه الهيئة مثلا. من غير أن مو يتحمل، من غير أن يتمحل. احنا عندنا يتحمل، لا يتمحل. من غير أن يتمحل للمفردات حقيقة أو مجاز. ما يحتاج تطالع إلى المفردات وتتكلف وتحمل المفردات على معنى لا يتلائم معها. العرش تحمل على القدرة، والما أدري الاستواء تحمل على الاستيلاء، وما أدري اليد تحملها على القدرة، والبنيان تحمله على الخلق، وتتصرف تصرفات كثيرة في كل مفردة المفردة. لكل خلاف الأصل، خلاف كم ترتكب كم خلاف الأصل في عبارة واحدة في آية واحدة، ما له داعي. هذه الجملة بأكملها تحقق فيها استعارة واحدة، أن الجملة مجاز مركب، استعارة تمثيلية. الجملة بأكملها مو تمشي كل مفردة مفردة تغير مسارها وتغير معناها وتقول المراد بها معناها المجازي. ومعاني بعض الأحيان تكون بعيدة عن الذهن، كاليد حملها على القدرة مثلا، أو العرش على القدرة، ما أدري الاستواء على ما أدري استيلاء، وهذه شوي بعيدة عن الذهن بعضها. فبلا حاجة إلى تغيير مسار هذه الكلمات إلى مسارات بعيدة، تغير مسار تمام الجملة بتغيير واحد فقط. وهذه نقطة مهمة، يعني عادة نغفل عنها. احنا طريقتنا نفس طريقة أهل الظاهر اللي سماهم أهل الظاهر. احنا عادة نقول هالكلمة يد الله فوق أيديهم، اليد ممنوع، غير اليد، ما ننظر إلى الجملة بأكملها عادة، يعني نغفل عنها النظر إلى الجملة بتمامها. نروح على الكلمة اللي عندنا مشكلة وياها نغيرها، ولو التغيير كان شنو على مثلا خلاف الطابع، شوي فيه تكلف شوي الطبع ما يتقبله، ولكن من باب الاضطرار نقول يلا غير معنى الكلمة. مع أن بعض الأحيان تغيير تمام الجملة والقول بأن تمام الجملة من باب المجاز المركب هذا أسهل، أقرب إلى الطابع. هذا تمام الكلام في التورية. ومنه أي من المعنوي الاستخدام، الاستخدام مر بنا سابقا في ثنايا الكتاب، ذكرنا ما هو المراد بالاستخدام، ولعل في النحو مر عليكم، هو أن تستعمل الكلمة بمعنى ثم ترجع الضمير إلى نفس الكلمة ولكن بمعنى آخر. مثلا تقول مثلا رأيت عينا، وتقصد مثلا الجاسوس، فشربت منها، هذه ها ترجع إلى العين ولكن تقصد الجارية. فهذا يسمونه استخدام، أن تستعمل الكلمة بمعنى ثم ترجع الضمير إلى نفس الكلمة ولكن بمعنى آخر من معانيها، سواء معنى مجازي أو حقيقي. هنا مفارغين احنا عن الحقيقة والمجاز، الحقيقة والمجاز خلاص كان في علم البيان وانتهى. هنا فارغون عن كونه حقيقة مجازا، كلا المعنيين حقيقتين كلاهما مجازان، بلا نظر إلى هالجهة. المهم أن له معنيان للكلمة، معنيان، أولا نستعمل الكلمة في معنى ثم نرجع الضمير إلى نفس الكلمة بمعنى آخر، أو طريقة أخرى للاستخدام أن تأتي بالكلمة ثم تأتي بضمير بمعناها ثم تأتي بضمير آخر بمعنى آخر. هذا النحو الثاني من الاستخدام، يعني عندنا ضميرين، أول الضميرين بمعنى وثاني الضميرين بمعنى آخر. تارة الأول اسم ظاهر والثاني ضمير، تارة لا كلاهما ضميران ولكن كل منهما بمعنى، ماكو اختلاف، اثنينهم يسمونهم استخدام. وهو إن يراد بلفظ له معنيان أحدهم أحدهما
الذي يعني يراد
يعني. شنو يعني
يراد؟
أن يراد بلفظ له معنيان أحدهما. نعم هذا مفعول يراد. يراد بلفظ له معنيان أحدهما ثم يراد بضميره أي بالضمير العائد إلى ذلك اللفظ معناه الآخر. أولا تريد معنى من المعنيين ثم تريد المعنى الآخر. نعم. أو يراد بأحد ضميريه أحده أحدهما أحد المعنيين يراد ثم بالضمير الآخر ضميرين يعني ثم بالضمير الآخر معناه الآخر. فالأول كقوله إذا نزل السماء بأرض قوم رعيناه وإن كانوا غضابا. إذا نزل السماء بأرض قوم يعني إذا نزل الغيث نزل المطر الغيث بأرض قوم رعيناه يعني ودينا الغنم يرعون هناك في ولو أرض غيرنا احنا ما عندنا مشكلة يعني وإن كانوا غضابا ولو غضبوا غضاب جمع غضبان وإن غضبوا قالوا ليش جايين جايبين غنمكم بأرضنا ما لنا شغل احنا أي مكان نشوف فيه مرعى نروح أرضنا مو أرضنا ما نهتم. إذا نزل السماء يعني إذا نزل الغيث فالسماء هني بمعنى الغيث بأرض قوم رعيناه هذه الهاء ترجع إلى السماء مرة ثانية ولكن هل بمعنى الغيث رعينا الغيث ولا رعينا النبات النبات فالسماء استعملت بمعنى الغيث ثم رجع الضمير إليها بمعنى النبات فكل منه من الاستعمالين أو من الاسم الظاهر والضمير بمعنى مختلف عن الآخر. أراد بالسماء الغيث وبضميره في رعيناه النبت. لا مو استعمال اللفظ في معنيين استعمالان في معنيين استعمالان. إيه استعمالان مرة استعملت يعني استعمال اللفظ في معنيين ذاك البحث الأصولي إذا قصدكم هذاك يقصدون به استعمال اللفظ الواحد في استعماله الواحد يكون له معنيان تقول زيد وتريد زيد بن عمرو وزيد بن خالد بمرة واحدة يجري على لسانك هذا أما هنا لا مرتين غاية الأمر أن أحد الاستعمالين اسم ظاهر والآخر ضمير أو كلاهما ضميران كل يعني كل واحد ضمير غير عن الآخر استعمالان
فيه إرادتين الدينة.
إيه نعم إرادتان لا مانع لأن هناك استعمالين فهناك إرادتان نعم ولكن المشكلة وين أن ضمير المفروض يطابق مرجعه في معناه ولكن هذه ناحية جمالية أن ترجع الضمير إلى اللفظ مع عدم المطابقة بين المعنيين. والثاني كقوله فسق الغضى والساكنيه وإنهم شبوه بين جوانحي وضلوعي. الغضى نوع من الشجر فسق الغضى هذه جملة دعائية يدعو الله أن ينزل على هؤلاء القوم اللي ساكنين في هذه المنطقة شنو اللي فيها أشجار الغضاء أن ينزل عليهم الغيث فسق الغضى بالمطر بالغيث هذه جملة دعائية نقطة انتهت. والساكنيه يعني شنو وسقى ساكني الغضى يعني شنو ساكني الشجرة
يقولني المكان الذي فيه
اي نعم الغضى اسم للشجر نفسه ولكن ساكن الغضى يوم اللي يقال يعني ساكن منطقة مكان فيه
شجرة الغضى
فهذه الهاء في ساكنيه المراد به شنو محل الغضاء مكان الغضاء. خب وإن هم شبوه بين جوانحي وضلوعي. يقول وين هؤلاء القوم اللي أنا قاعد أدعو لهم بأن يسقيهم الغيث وأن ينزل عليهم الغيث؟ شبوا الغضى بين في قلبي، يعني شبوا هذا الشجر، شبوا نار هذا الشجر في قلبي، يعني أحرقوا قلبي. وإن أساءوا إلي أنا أدعو لهم، فشبوه، هذا الضمير الهاء يرجع إلى الغضاء، ولكن بمعنى محل الغضاء ومنطقة فيها الغضاء، ولا بنفس معنى شجر الغضاء الذي يشب بالنار، الشجر نفسه مو المنطقة. فالمراد بالضمير الأول الساكنيه المحل، ساكني هذه المنطقة هذا المكان، والمراد بالضمير في شبوه شنو؟ نفس الشجر. فأحد الضميرين بمعنى والضمير الآخر بمعنى آخر. هذا نحو من أنحاء أو من نحوي الاستخدام. ومن الاستخدام قوله تعالى فمن شهد منكم الشهر فليصمه، فمن شهد منكم الشهر فليصمه. شنو يعني؟ وين الاستخدام؟
زمان
شنو؟ ومن شهد منك فمن شهد منكم الشهر فليصمه. وين الكلمة الأولى؟ وين الضمير اللي استعمل في معنى آخر؟
الكلمة الأولى الشهر يقصد الهلال.
إيه نعم، فمن شهد منكم الشهر يعني من شهد منكم الهلال، رأى الهلال فليصم الهلال، ما له معنى، فليصم الشهر بمعنى المدة الزمنية. فالشهر الأول الاسم الظاهر بمعنى هذا الجرم السماوي، هذا الكوكب. الضمير الذي يرجع إليه بمعنى الفترة الزمنية الشهر الواحد. فمن شهد منكم الشهر فليصمه. كذلك من أمثلة، هذا مثال للنحو الأول. مثال للنحو الثاني قوله عليه السلام وخلق الآجال فأطالها وقصرها وقدمها وأخرها. خلق الآجال فأطال الأجل، يعني شنو أطال؟
العمر.
فأطالها وقصرها، أطال عمر شخص وقصر عمر شخص.
وقدمها وأخرها موعد الموت.
نعم، قدمها وأخرها بمعنى الموت. فكلا الضميرين يرجعان إلى الآجال، ولكن الضمير الأول يرجع إلى الآجال بمعنى العمر، والضمير الثاني يرجع إلى الآجال بمعنى الموت. ما له معنى تقول قدم وأخر العمر، لا، قدم وأخر الموت، وأطال وقصر الموت ما له معنى، أطال وقصر العمر. فكل من الضميرين بمعنى. هذا من السنخ الثاني اللي عندنا ضميرين مو ضمير واسم ظاهر. هذا تمام الكلام في الاستخدام. ومنه أي من المعنوي اللف والنشر. وهو ذكر متعدد على التفصيل أو الإجمال، ثم ذكر ما لكل واحد من آحاد هذا المتعدد من غير تعيين. هذا تعريف اللف والنشر، يعني شنو ذكر متعدد على التفصيل؟ يقول أن تأتي بكل بأسماء تسردها، بأشياء تسردها. مثلا تقول زيد وأبوه، ثم تأتي بوصف لهؤلاء، بوصفين مثلا، كل وصف لأحد الاسمين، أو تأتي بخبرين مثلا، كل خبر لأحد الاسمين، زيد وأبوه مثلا عالم وجاهل، زيد وأبوه عالم وجاهل، يعني أحدهما عالم والآخر جاهل. فذكرنا متعدد وهو زيد وأبوه، أو زيد وأخوه مثلا. ثم ذكرنا ما لكل واحد من هؤلاء، ذكرنا أن أحدهما زيد مثلا عالم وعمر جاهل، ولكن لم نعين أن العالم أيهما والجاهل أيهما. قلنا زيد وعمر عالم وجاهل، يمكن العالم زيد يمكن العالم عمر والجاهل زيد. فهذا عدم التعيين هو الذي يكون الناحية الإيهامية، ناحية الجمالية في الكلام، أن لا تعين. نعم إذا قلت مثلا زيد وعمر الأول عالم والثاني جاهل، هذا بعد خرج عن اللف والنشر، قوام اللف والنشر بعدم التعيين، بأن تجعل المخاطب هو ينتقل ذهنه بالقرائن وبالمعلومات السابقة التي له مثلا، ينتقل ذهنه ويفهم أن العالم هو مثلا زيد والجاهل هو عام. لابد أن تكون هناك قرينة، إذا ماكو قرينة وما يتعيى عند المخاطب الكلام يصير مجمل ما له قيمة. فتوكل أمر إعطاء كل خبر لمبتدئه، توكل هذا الأمر إلى المخاطب نفسه. ولذا قال ثقة بأن السامع يرده إليه، يعني تثق بالسامع أن هذا يقدر يعطي الخبر حق المبتدأ المناسب له. لوجود قرائن، وهذا اللف والنشر تارة مرتب وتارة مشوش، أو قبل المرتب والمشوش خلنا نذكر هذا. تارة اللف يعني ذكر الكلمات الأولى قبل الاتيان بالكلمات الثانية بالمجموعة الثانية من الكلمات، هذه يسمونها اللف. المجموعة الثانية يسمونها النشر. النشر يعني أن تعطي لكل واحد ما له، هذا النشر. اللف يعني أن تجمع بين الكلمات، فأولا نجمع بين زيد وعمر، ثم نعطي كل واحد ما يستحقه، عالم وجاهل مثلا. فاللف يعني ذكر المجموعة الأولى من الكلمات تارة تفصيلي وتارة إجمالي، يعني مرة تفصل تقول زيد وعمر، تارة تقول لا الرجلان مثلا، أو تقول أخوايا مثلا بتعبير إجمالي، ما تصرح بكل واحد واحد منهم. فهذا اللي يقصد، يقول هو ذكر متعددا على التفصيل، يعني أن تأتي باسم كل واحد زيد وعمر، أو الإجمال بأن تأتي بعنوان يشملهما، أو ثلاثة أو أربعة، الحين مو لازم يكونون اثنين، يشمل الأفراد اللي تقصدها باللف. فهذا تقسيم أول، اللف والنشر تارة اللف فيه مرتب اللف فيه تارة مفصل وتارة مجمل. المفصل اللي ذكرت فيه كل اسم اسم ينقسم إلى مرتب ومشوش. شنو المرتب؟ يعني نفس الترتيب الذي لففت به الأسماء، أولا جئت بزيد، ثم جئت بعمر، ثم جئت بخالد، حينما تنشر الأخبار أيضا بنفس الترتيب. مثلا خبر زيد هو عالم، وذكرت زيد في الأول، فتذكر خبر عالم أول الأخبار أيضا، هذا يصير مرتب، الثاني للثاني والثالث للثالث وهكذا. أما إذا خربت الترتيب، العالم ذكرت آخر شيء مع أن زيد مبتدأه أول مثلا، هذا يصير مشوش. فالحاصل أن اللف والنشر تارة مفصل وتارة مجمل، والمفصل تارة مرتب وتارة مشوش. هذا إجمال المطلب في اللف والنشر.
الأمثلة بعد عندنا اللف والنشر مرتب احنا نسميه، إذا صار في مثلا ذكر مطلب بعدين عدد الأمثلة،
نعم،
بالترتيب، هذا بعد يسمونه لف ونشر.
إيه نعم، أنت تأتي يعني. إيه نعم، مثلا تأتي بمطالب تقول مثلا افرضوا الفاعل مرفوع والمفعول منصوب مثلا، أو الفاعل مرفوع والمبتدأ مرفوع مثلا، ثم تأتي بمثالين نحو ضرب زيد وزيد ضارب، فالطالب هو تخليه توكله إلى الطالب أن يفهم أن المثال الأول للقاعدة الأولى وهو الفاعل مرفوع. المثال الثاني للقاعدة الثانية وهو أن مثلا المبتدأ مرفوع، فهذا لف ونشر، يعني مو لازم يكون مبتدأ أو خبر أو صفة وموصوف.
الأصل هو نفس هذا المطلب، ولا إحنا نقول هذاك لف ونشر مرتب من باب التسامح؟
لا لا لا، نفسه
نفسه
نفسه يعني. نعم نعم، ما عنده شيء زائد، قيود زائدة. هو هذا، أن تذكر تأتي بأشياء، بمطالب، بأسماء، أيا كان، ثم تعطي كل واحد منها ما تستحقه، ما يستحقه. من غير تعيين ثقة، أي يبي يقول أن شنو، أن هذا ثقة مفعول لأجله للذكر. يقول لما تذكر هكذا، أي الذكر بدون التعيين لأجل الوثوق، هذا مفعول لأجله للذكر، تذكر لأجل الثقة بأن السامع يرده إليه. ما تعطي، ما تصرح تقول زيد عالم وعمر جاهل، لا، تثق بهذا المخاطب فتقول له زيد وعمر عالم وجاهل مثلا، ثقة بالمخاطب بالسامع، أي يرد ما لكل من آحاد هذا المتعدد إلى ما هو له. شلون يرد؟ من وين يدري؟ لعلمه بذلك بالقرائن اللفظية تارة أو المعنوية أخرى، قرائن لفظية، قرائن معنوية، علمه السابق مثلا أن عمرو مثلا مو ورا الدراسة وإلى آخره، أيا كانت القرينة. فالأول يعني شنو الأول؟ وهو أن يكون ذكر المتعدد على التفصيل. ضربان، لأن النشر إما على الترتيب، على ترتيب اللف، يعني المجموعة الثانية التي تأتي بها على نفس ترتيب المجموعة الأولى، نحو من رحمته جعل لكم الليل والنهار لتسكنوا ولتبتغوا من فضله، وإما على غير ترتيبه. ليش القسمين المرتب والمشوش فقط ذكره في القسم الأول؟ ليش المجمل ما عنده؟ لأنه مجمل، الأول مجمل ما عنده ترتيب، حتى الثاني ينطبق ترتيبه مع ترتيب ذلك. لا، قلت أخواي مثلا، هذا بعد ما له ترتيب، فلذا المرتب والمشوش يأتيان في المفصل لا في المجمل. إنزين، هذه الآية ومن رحمته جعل لكم الليل
والنهار
لتسكنوا فيه ولتبتغوا من فضله.
تسكنوا فيه راجع إلى الليل حكم النوم يعني.
إيه نعم، جعل الليل لتسكنوا، جعل النهار لتبتغوا من فضل الله، يعني تسترزقوا، نعم، تسعوا وتعملوا. فهذا لف ونشر مرتب، أولا المفصل، ومن أنواع المفصل هو المرتب، وإما على غير ترتيبه، يعني مشوش، كقوله كيف أسلو وأنت، وأنت مو أنت، أنت حقف وغصن وغزاء، عفوا، كيف أسلو وأنت حقف وغصن وغزال لحظا وقدا وردفا.
خب هاي لحظا وقدا وردفا، هذول شو اسمه راجعين على حقف وغصن وغزال.
نعم،
بس أنا ما أعرف معانيهم عشان أقول كم رتب. ردفة من ناحية الردف يعني أمر جسدي بين.
أسلو، خل الحين واحد واحد نمشي. كيف أسلو يعني كيف أصبر.
نعم،
قاعد يصف واحدة، يقول كيف أصبر على حبك مثلا، كيف أسلو وأنت حقف. الحقف بمعنى تل الرمل أو الرمل المجتمع في مكان، هذا يسمى بالحقف. أنت حقف، هذا خبر أول. غصن، أغصان الشجر، خبر ثاني. غزال، خبر ثالث. من أي جهة حقف؟
حقف
إيه نعم، ردفا يعني عجيزتها كتل الرمل. فهذا مشوش، لأن الحقف ذكره في الأول ولكن الردف ذكره في الأخير. وغصن
لحظة
يعني النظرة العين لحظ الشيء يعني أو لحظ الشخص يعني طريقة نظرته أو حالة عينه حالة أعينه هذا يسمى باللحظ فهذا ما يتناسب مع الغصن أنت غصن لحظا يعني عيونك نفس الأغصان الأشياء ما يتناسب
مقدم يعني من ناحية
قدن يعني قامة وقامتك كالغصن
الغزال بعد يشبهون فيها الموضوع يعني بأن القامة الممشوقة أو
لا لا هو هذا حتى يتناسب بعد و وأنت حقف وغصن وغزال لحظا غزال اللي يضرب به المثل في جمال عينه فاللحظ اللي هو الأول للأخير وهو الغزال والقد الذي هو الثاني للثاني الذي هو الغصن والردف الذي هو الأخير للأول وهو الحقف كيف أسلو وأنت حقف وغصن وغزال لحظا وقدا وردفا فهذا ترتيب فهذا لف ونشر مفصل مشوش والثاني يأتي والثاني وهو أن يكون ذكر المتعدد على الإجمال ما عنده شيء نفس المطلب يعني بس أن الوقت خلص بعد ما نتعبكم الحمد لله رب العالمين
الله